بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول يا شيخ، هاي الآية اللي تقول وبلوناكم بشيء من الخوف والجوع، لا نهاية الآية
ولنبلونكم.
نعم.
أي.
يا شيخ، شنو معنى من الخوف؟ أريد أعرف يعني من الخوف.
إن شاء الله.
ما معنى الخوف؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، زوجي يشتغل عنده خط يوديه صلاة الفجر من الساعة 4 الفجر، يوديه يصلي السنة ركعتين ويصلي الفرض يلا ينتهي الأذان. يقول هل هذا يعني صحيح لو أنتظر الأذان لحد ما خلص يلا صل الفريضة؟
يعني الفريضة ما يصليها قبل الأذان؟
الأذان يأذن يا شيخ عنه ويكمل الفريضة.
كيف عفوا اختي مسيف، الان هو يصلي الفريضه بعد اذان الصبح؟
اي نعم، يصليها يؤذن الاذان يبلش بالسنه، بعد الاذان لما ينتهي يا شيخ يصلي الفريضه.
والسنه يصليها بعد الفريضه يعني؟
اي نعم، قبل.
يعني يصلي السنه مع الاذان وبعدين بعد ما ينتهي الاذان يصلي الفريضه.
اي نعم
ان شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا ظل مريضة يا شيخ، قبل مريضة وحس نفسي مسجونة سجن يا شيخ في الدنيا، وما أقدر يا شيخ قد مرة وما أدري ما ديجع يفيدني يا شيخ، وأضوج وتكأب يا شيخ.
أختي أم سيف، المرض عضوي ولا يعني نفسي؟
لا يا شيخ والله نفسي يا شيخ.
نفسي.
وراجعت للدكاترة الحالة النفسية وراجعت للأطباء يقولوا لي ما في شيء.
شفاك الله وعافاك إن شاء الله، أبشري. السؤال الرابع
يا شيخ، رحت على مرقي 2 يرغون يا شيخ.
إيه.
أول مرقي رقاني يقول لي أنت عندك مس بالمعدة بالقالون، منسوسة بالقالون، راح نعطيك علاج الزوعين وشوفين إيش راح يطلع منك من معدتك الأمعاء مالتك، والطورينا مقطع فيديو والدزيليا يا شيخ. أنا من قال لي هيك شرب واسي يعني ما حبيت يعني هذا المرقي يروح له. هاي ثاني مرقي رقاني يقول لي لا أنت عليك نظرة. قلت له يا شيخ أنا مو شغلة نظرة، أنا يعني ما درج فجع تصير في جسمي وأتكئب وأحس نفسي مسجونة سجن عبالك بالدنيا يا شيخ.
طيب الله يشفيك عافيك يا أخت مسيف، وإن شاء الله تسمعين الجواب بحول الله. بارك الله فيك.
بارك الله فيك ورحمة الله والدك يا شيخ.
والديك أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
شيخ الله يرضى عليك، أنا كنت عندي ألام في خشونة في الركبة، وقال لي الدكتور صلي على الكرسي، وأنا يا شيخ صلي على الكرسي بس صلي جالسة يعني ما صلي، وأنا أقدر أوقف بس هذا جهل مني والله يا شيخ ما أدري يعني، هذا يمكن كم سنة وأنا أصلي كذا ولا عاد يشيخوش علي ما أدري.
يعني أنت تقدرين تصلين واقفة؟
أقدر أوقف.
وبعد
قال لي يعني بجهل مني والله أني ما أدري. قال عشان من الركبة صلي على الكرسي. صلي جالس على الكرسي.
والطبيب قالك صلي على الكرسي دائم، ما قالك وقفي ولا شيء؟
لا ما قال شيء. صلي على الكرسي بس.
نعم أبشري.
طيب شيخ، في عندي سؤال يعني قديم، يمكن توني صغيرة يمكن تملي 25 سنة، أنا الحين فوق 60. تملي 25 سنة وأنا أصلي بدون جلال بدون جهل مني ما أدري، بدون جلال في الصلاة ما علي شيء.
تصلين شلون كاشفة يعني شيء من شعرك وكذا؟
لا يعني ما أدري والله يعني طرحة على الرأس بس يعني متحرصة على الشعر، ما ظنيت متحرصة على الشعر يعني جهل مني. ملابسي بس يعني ما علي جلال حق الصلاة. يعني يمكن 25 سنة وأنا صغيرة كذا عمري يمكن 25 سنة وأنا أصلي كذا. إن
شاء الله يا متى. إن شاء
الله يا شيخ. والله ما أدري يا شيخ. علمني الله يعطيك العافية.
أبشر. مرحبا.
مع السلامة.
الأخت أم سيف من العراق تسأل عن تفسير قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. تقول ما معنى الخوف هنا؟ أختي الفاضلة أم سيف بارك الله فيك يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والخوف هو حالة يعني تعتري الإنسان بسبب عدو، بسبب وباء، بسبب مرض، بسبب ظلم معين، هذا هو الخوف. ولذلك العلماء بعضهم يقول الخوف والحزن والحزن هو الخوف، وبعضهم يقول لا في فرق بين الخوف والحزن، فالخوف يكون مما هو مستقبل والحزن يكون على ما مضى. والمعنى بأن الخوف أخت الفاضلة هذه الحالة التي يصاب بها الإنسان هي بسبب مجموعة من الأشياء. بعض الناس الآن يعني يخاف من عدو، بعض الناس يخاف من وباء، بعض الناس يخاف من مرض، ولذلك ابتلاءات الله عز وجل كثيرة جدا. ولذلك المسلم مطالب إذا ابتلي بشيء من الخوف أن يصبر وأن يحتسب وأن يسلك المسالك الشرعية. أم سيف من العراق تقول زوجها يعني يشتغل ويخرج مبكرا، فإذا سمع أذان الفجر صلى سنة الصبح ثم يقوم مباشرة فيصلي الفريضة، هل عمله صحيح؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، الذي فهمته من سؤالك أن زوجك إذا أذن الفجر قام وصلى سنة الفجر القبلية أثناء الأذان حتى إذا انتهى من السنة قام وصلى الفريضة مباشرة، وذلك ليدرك قضية الذهاب إلى العمل أو توصيل الحمولة اللي ذكرتيها. إذا كان بهذه الصورة صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. ولكن إذا كان زوجك يستطيع الانتظار قليلا يعني 5 دقائق 10 دقائق هذا أفضل، بل هو الأولى أنه ينتظر ولا يتعجل الصلاة. أما إذا كان لا يستطيع لا حرج عليه. أم سيف تقول بأنها يعني مريضة على الدوام وتشعر بأنها مسجونة في هذه الدنيا. تقول ذهبت إلى رقاة 2، واحد قال عندك مس بالقولون وسيخرج منك شيء وإذا خرج هذا الشيء صوريه، واحد قال لا أنت عليك نظرة. أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم في هذه الدنيا مبتلى مبتلى، ومثل ما أنت قرأت الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قل جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الدنيا أخت الفاضلة هي دار الابتلاءات. قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذه الدنيا فانظري إلى الصفوة من خلق الله وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم أحد إلا وقد ابتلي في هذه الدنيا ابتلاءات عجيبة، بل أشد الناس بلاء هو النبي عليه الصلاة والسلام، ما ابتلي أحد من الأنبياء مثل ما ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام. لما نقرأ في هذا يسلينا ويجعلنا ولله الحمد نقول اللهم لك الحمد، هذه الدنيا دار ابتلاءات. والأمر الآخر أخت الفاضلة، المؤمن يبتلى ليؤجر، المؤمن يبتلى ليؤجر. لذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له بأنه ما يمرض يقول ما أمرض، قال هذا من جثى جهنم. الأمراض هذه تطهر الإنسان، تنقي الإنسان، تطرد عنه الآثام والخطايا. الحمى هذه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الحمى، نهى أن تسب الحمى، وبين عليه الصلاة والسلام بأن هذه الحمى تكفر الخطايا والذنوب والسيئات. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. فالإنسان المبتلى في هذه الدنيا ينتظم في هذا العقد، عقد الأنبياء والصالحين، ينتظم معهم أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ويبتلى المرء على قدر دينه يعني على قوة إيمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله عبدا قوما ابتلاهم. عظم يعني كل ما كان المرض دائم، يعني بعض الناس الآن عنده أمراض مستمرة يأخذ عليها أدوية طوال الحياة، ها هذا أجر أعظم من الذي يمرض مرض مؤقت ويشفى منه. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما عظم البلاء عظم الجزاء، والأجر ولله الحمد. هذه بشرى لكل إنسان مريض يتناول ويستعمل أدوية طوال حياته، مرضى الكبد ومرضى الكلى ومرضى السرطان ومرضى السكر السكري ومرضى الضغط، هؤلاء أجرهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ما يفهم هذا إلا المؤمن، المؤمن هو الذي يفهم هذا الشيء. مرضى القلب مثلا هؤلاء أدويتهم مستمرة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما عظم البلاء عظم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس عنده صرع يبتلى، عنده صرع، عنده مشاكل صحية في مثلا الدماغ في الكذا. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام سوداء، قالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادعو الله أن يشفيني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئتي دعوت الله لك، إن شئتي الآن أدعو الله لك وشافيك، إن شئتي دعوت الله لك، وإن صبرت فلك الجنة. فقالت أصبر يا رسول الله ولي الجنة. الله أكبر، شوف كيف الصحابيات يريدون الله والدار الآخرة. لا لا، أصبر على البلاء، أصبر على الصرع ولي الجنة إن شاء الله. ثم قالت يا رسول الله أتكشف، والإسلام أمر بالستر، فدعا الله لها فكانت إذا صرعت لا تتكشف، ما تكشف ثيابها عنها، سبحان الله العظيم. ولذلك قلت الفاضل أنت في خير وأجر وعافية. الأمر الآخر، هذا ما يمنع المسلم أن يتداوى ويتعالج، لا، لكن بالطرق الشرعية والطبيعية. أنت تقولين ذهبت للمستشفيات قالوا ما فيك شيء عضوي، يعني ما في شيء عضوي، باقي الشيء النفسي والروحي بالرقية. وأفضل شيء يا أختي أم سيف أنت ترقي نفسك حتى قلبك يصير معلق بالله، ما يلتفت إلى الرقات. وذلك يعني التوكل الحقيقي أن تعتمدين على الله وتفوضين أمرك إلى الله، وتقرين على نفسك بسورة الفاتحة، بآيات الكرسي، بالمعوذات، بالأوراد الشرعية، تقرئين باستمرار، وهذا ما يمنع أنك تروحين للرقات. أهم شيء أن يكون رقات شرعيين وليسوا أهل بدع وأهل مخالفات ومحدثات، لا، رقات شرعيين تذهبين إليه، وأفضل تذهبين إلى امرأة، إلى امرأة. فلذلك أختي الفاضلة قد يكون عندك مس وقد يكون عندك عين، ما دام الأطباء يقولون ما في شيء عضوي، جميع التحاليل، جميع الأشعة مثلا، التصوير اللي تم ما ظهر شيء عضوي، قد يكون نظرة فعلا مثل ما قالوا. إن لا تستهينين بالنظرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، وجاء في لفظ تدخل البعير القدر والإنسان القبر، والسحر موجود. فلذلك ارقي نفسك أنت باستمرار، وإذا استعنت بامرأة صالحة ترقيك طيب، إذا ما وجد إلا رجل تذهبين مع زوجك أو مع أحد محارمك مثلا، وتكثرين من الدعوة، واصبري واحتسبي. الدنيا هذه يعني يمكث فيها الإنسان يعني زمن قليل جدا، الإنسان يمكث في هذه الدنيا مدة زمنية قليلة. شوف الناس الآن بعضهم في القبور من مئات الآلاف من السنين، ما زالوا في القبور ينتظرون يوم القيامة. يعني لو قستي حياتهم مثلا، يعيش الواحد 60 و70 و80 سنة، وين عن 10,000 سنة أو 5,000 سنة؟ والآخرة هي دار الدوام اللي يعيش فيها الناس أبدا، سرمديا، أبدية الله، أبدية الله. صلى الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء. واتركي هذا الراقي اللي يقولك صوري لي وما صوري لي، اتركي هذا، اتركي، وانصحي إذا كان بالإمكان قل لي اترك التصوير، ما يليق، ما يليق. ومثل ما ذكرتك استعمل الرقية الشرعية. أما تالله من السعودية تقول أنا عندي آلام خشونة في الركبة، الطبيب قال لي بأنك تصلين على الكرسي، تقول والله أنا أخطأت، يعني كنت قادر على القيام واستمريت أصلي على الكرسي، هل علي شيء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، ما عليك شيء إن شاء الله، ما دام أن الطبيب قالك صلي على الكرسي واكتشفتي فيما بعد بأنك المفروض تقومين لأنك قادر على القيام، خلاص من الآن تقومين بارك الله فيك، تصلين قائمة وإذا جاء يعني جاء حالة السجود أو الركوع مثلا، إذا كنت تستطيعين الركوع اركعي، إذا ما تستطيعين الركوع اركعي وأنت واقفة. يعني مثلا أنت الآن واقفة قرأت الفاتحة وسورة، أنت تستطيعين القيام، تستطيعين الركوع تقولين نعم اركعي وسمع الله لمن حمد، السجود تقولين ما تستطيعين تجلسين على الكرسي. طيب الحالة الثانية، تستطيعين الركوع تقولين لا أنا عندي مثلا إن شاء الله الفال عنك بعيد، عندي آلام في الظهر وخشونة في الركبة، تركعين وأنت واقفة تقولين الله أكبر وتومين برأسك سبحان رب العظيم سبحان سامع الله لمن حمد، إذا جاء السجود تجد. ليش؟ لأن الركوع أقرب إلى القيام وليس أقرب إلى السجود، فتركعين وأنت واقفة، هذا إذا كنت عاجزة عن الركوع الطبيعي. بارك الله فيك. من؟ تفضل يا حسن.
الو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك عساك بخير عساك طيب.
الله يحييك.
يا شيخ عندي زوجتي كم بعد البلوغ يعني فاتت عليها كم رمضان وكم صلاة، وهي جاهلة وأمية وأهلها جاهلين وما حسوها على الصيام، والحمد لله يعني اعتدلت وصامت الفرائض والسنن وسمعنا اتصلنا بشيخ وبشيخ قال لنا تقضي، وسمعنا بعض الكلام وبعض الأقاويل قالوا إذا قضت ما قالوا ما يصح حتى لو تقضيه ما يصح.
وش تقضي يا حسن، تقضي الصلاة ولا الصيام؟
لا الصيام.
وهي تاركة للصلاة قبل ولا؟
قبل تاركة الصلاة والصيام الاثنين يا شيخ.
تاركة بالكلية مرة واحدة؟
آه كانت تركاهن بعد البلوغ مباشرة. أيه. خمس سنوات أربع سنوات.
نعم نعم.
وبعدها الحمد لله اعتدلت وصامت وفرائض وسنة وكذا. واتصلنا بشيخ والشيخ قال لها أقضي الرمضانات زي ست رمضانات.
طيب.
وسمعنا كلام قالوا ما يجوز حتى لو تقضيها ما يقبل.
طيب واضح يا حسن. عندك سؤال ثاني؟
وعندي سؤال، وبدت في القضاء لكن سمعنا الكلام انه ما يجوز وكذا وتوقفك.
يلا
وعندي سؤال ثاني يا شيخ، الاستغفار بين السنه والفريضه.
اي
من السنه للفرائض هل يجوز؟
كيف يعني؟ يعني قصدك تستغفر بعد السنه؟
يعني يفصل بينهم، يعني يفصل بين السنه بين الفريضه والاستغفار.
اي حسن.
نعم.
أنت طال عمرك تقصد أنك إذا صليت الفريضة وجيت تصلي السنة قبل السنة تستغفر؟
أيوة استغفار. نعم
هذا قصدك ها؟
يعني السنة بعد السنة استغفار وأقيم الصلاة
بعد السنة.
نعم
تستغفر وتقيم الصلاة.
بالنسبة للنساء يا شيخ عزيز، مو بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء.
أيوة
يعني بعد السنة استغفار وتقيم الصلاة.
طيب يا حسن مرحبا. مرحبا حسن. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، ثلاث أسئلة لو سمحت. ماذا أفعل لو أنا شكيت في يعني بالتشهد أنه ما صليت يعني سويت التشهد الأوسط اللي هو بعد الركعتين، فماذا علي أنا أفعل؟
متى شكيتي؟
أسجد سجود السهو ولا ماذا أفعل؟ أعيد الصلاة مرة أخرى؟
متى شكيتي؟
وأنا في الركعة الرابعة
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، وأيضا صليت وأنا لا أريد أن أصلي يعني الركعة الأخيرة وأنا ما عرفت وين أصلي، يعني أي ركعة، هل أنا بالرابعة أم أنا خلصت الرابعة؟ فاضطريت أن يعني أكرر ركعة جديدة، بنيت على الأقل وصلي ركعة جديدة يعني، فبعد ذلك ذكرت أنه أنا صليت الركعة الرابعة، فماذا علي أفعل؟
طيب.
وعندي سؤال، هل يجوز البكاء يعني أثناء السجود وكان يعني دعاء، يعني دعاء يعني في الدنيا والآخرة، دعاء في الدنيا والآخرة، هل يجوز البكاء في الصلاة؟ وعندي سؤال لو سمحت محرج، يعني أنا أريد أسألك يعني واليوم يعني إذا ممكن تجاوبني لأنه شوية محتاجتك لو سمحت، يعني ولو على الواتساب يعني ترد علي.
طيب راسليني على الواتساب وأبشر أختي محمد.
إن شاء الله. مرحبا. جزاك الله خير. السلام.
تفضل مجاهد.
السلام عليكم يا دكتور.
السلام وبركاته.
جزاك الله بالخير.
مساء الخير والعافية.
الله يعطيك العافية. عندي بضعة أسئلة.
تفضل أخوي.
يا شيخ أنا كان عندي نذر لواحد قريبي تمام والله صراحة له سنة وثمانية شهور بس أنا كنت ناسي والله صراحة يعني صراحة كنت ناسي يعني حالياً اتذكرته يعني وكده فالنذر كان إني أشتري إزاء كده معين لقريبي ده.
يا مجاهد ما أدري عندك مشكلة في الاتصال الصوت يصلني ضعيف لكن عموما أذكر لي ما هو النذر بالضبط عطني إيش هو النذر.
أنا نذرت يا شيخ إنه عندي قريبي
إيش هو النذر ما خالف عطني مثال إيش نذرت إيش قلت
نذرت إنه أشتري حذاء لواحد قريبي.
نذرت لله تشتري حذاء ها
أيوة لقريبي
أيوة يعني بسبب إيش.
لا انا حلفت له هو كان يعني قال لي حذاء وما حذاء فقلت له ان شاء الله انا اطلع من يعني اطلع ما اسافر.
انت حلفت ولا نذرت؟
حلفت قلت له والله العظيم لما انا
طيب يختلف يا مجاهد يختلف النذر عن الحلف الله يهدينا واياك. انت قلت لي قبل قليل نذرت والان تقول لي حلفت.
لا واضح. انا ما قلت
ولذلك انا يعني طلبت منك ان تعطيني مثال حتى تضح الصوره. تقول لي انت قلت حلفت بالله العظيم
والله العظيم حاشتري لك حذاء.
طيب وما اشتريت له ها؟
وما اشتريت له للحين وأنا حاليا يعني وهو حاليا سافر مكان تاني. هل ايه؟ أنا لازم أرسل له حذاء ولا
واضح واضح واضح. عطني السؤال الثاني لو سمحت.
السؤال الثاني يا شيخ اللهم صل على سيدنا محمد. هذا يا شيخ أحيانا تجينا فيديوهات يعني مفيدة كان لك أنت ولا لغير لشخص لشيوخ تانيين كبار. فالواحد بيكون يا شيخ بيكون خايف ما بين عايز الأجر وفي نفس الوقت خايف من الرياء.
أيه؟
وكيف يا شيخ كيف نحن نعالج هالنقطة يا شيخ؟
إن شاء الله يا مجاهد.
طيب طيب ثاني يا شيخ قبل يومين لما سألتك بس معلش قط كان قطع كان الوالد في الصلاة لما الشيخ يقول يعني يقول والله الضالين إحنا نقول آمين عندنا الشيخ يجيب شوية يا شيخ يعني يطول من بعد آمين يجيب وقفة شوية طويلة. فالوالد يقول لي أنا استغفر فيها أقول هذا فيها وهل يجوز ولا لا؟
هذا كيف يعني بعد ما يقول الإمام ولا الضالين آمين؟
إحنا نقول آمين إحنا كمأمومين نقول آمين صح؟
طيب
أيوة يلا هو يجيب يعني ثاني مسافة الوالد قال لي أنا فيها المسافة بستغفر فيها.
إيش المسافة هذه يعني يترك وقت للقراءة يعني؟
أيوة عشان يذكر في صورة ثانية يعني بعد الفاتحة.
يعني الإمام الآن يقول ولا الضالين آمين ثم يسكت الإمام.
أيوة يلا هنا الوالد في السكتة دي الوالد يقول أنا استغفر فيها كده يعني.
طيب وين الفاتحة ليش الوالد ما يقرأ الفاتحة؟
ما أعرف لا أنا ما عايز أعرف هل هو يجوز فعل الوالد يجوز أو لا.
إن شاء الله.
زين ويا شيخ هنا في بعض الأحبة يا شيخ اللي أنا أعرفهم يعني وهم ما شاء الله يعني في الطريق الصحيح وكده بس يا شيخ هنالك ناس في اليوتيوب يعني يسيون لعلماء كبار يا شيخ يعني يسيون لعلماء كبار يا شيخ ومن غير أسباب. فأنا بتمنى أنك يعني تكون يعني تعطي نصيحة لأن الناس مات يعني ما تتابع الناس اللي تسئل العلماء الكبار من غير سبب أو أدلة يعني في إساءة كبيرة.
إن شاء الله مجاهد أبشر بحوله بارك الله فيك. شكرا يا مجاهد شكرا. طيب الأخت أمة الله من السعودية تقول يعني عندي مشكلة من قديم تقول يعني قبل خمس لما كان عمري 25 سنة ما كنت أهتم يعني بالحجاب في الصلاة تقول ماذا علي. أختي الفاضلة أمة الله تقولين بأن بسبب الجهل ما كنت تهتمين بغطوة الرأس في الصلاة وشيء من هذا القبيل. إن شاء الله ما عليك شيء بسبب الجهل والحمد لله اللي فتح على قلبك والحمد لله اللي أرشدك للعلم وعلمك وهذه نعمة من نعم الله. ولكن أنصحك بالحرص على الصلوات إن شاء الله أنت حريصة وكذلك النوافل احرصي على السنن القبلية والبعدية احرصي على قيام الليل لا يفوت قيام الليل وإن كان سنة كذلك ركعتي الضحى لا تفوتك ركعتي الضحى ما تكلف الإنسان شيء لكن فيها أجر عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. ودائما اختيامة الله تقول استغفر الله وتوب إليه استغفر الله وتوب إليه استغفر الله هذه نعمة من نعم الله الذكر هذا الله عز وجل سهل على اللسان ولكن سبحان الله ثقيل عند بعض الناس. لماذا؟ الشيطان يعسر ويصعب هذا الأمر هو يسير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك هذه الأذكار وهذا الاستغفار هذا يحرق السيئات والآثام كما تحرق النار الحطب. والناس متساهلين في هذا الأمر. الآن تجد بعض الناس الله المستعان يقضي وقت في الصمت. يعني بعض الآن الحريم جالسة في الصالة حاط يد على يد وجالس ما عنده أحد وصامته. ليش صامته؟ فرصة لك، هذا موسم. الآن الله عز وجل أعطاك الفراغ، هذا موسم. قولي أستغفر الله أستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم اللي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا جلس مع أصحابه، ما هو لوحده، إذا جلس مع أصحابه يستغفر الله 100 مرة. وشلون إذا جلس وحده عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يترك فرصة إلا يذكر الله عز وجل فيه. بعض النساء الآن تحصلها مثلا في المستشفيات عند العيادات في صالة الانتظار، ها، وتحصلها مسكينة جالسة تنتظر، باقي على الدخول على الطبيبة نصف ساعة ولا ساعة وساكت. ليش ساكت؟ قول يا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذا يملأ ميزان حسناتك بشيء عجيب ما تعرفين قدره إلا إذا لقيت الله عز وجل. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. يعني فرصة. بعض الناس اللهم بارك، وأنا شفت هذا بنفسي، إذا جلس في صالة الانتظار في العيادات المستشفيات اللهم بارك معه الجوال وفيه تطبيق القرآن، تطبيق القرآن يقرأ، ما شاء الله يقرأ جزء وجزئين، ها، استغل الوقت الحمد لله، دين ودنيا استغل هذا الوقت. بعض الناس أبد هو جالس تشوف ما شاء الله أصابع تحرك بالتسبيح. هذول حقيقة فهموا حقيقة الحياة وفهموا نعمة الوقت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ نعمة أقضيه وأمليه بالشيء الذي يرفعني عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة، يعني أنا استثمرت سؤالك، وأحرصي على الاستغفار والتسبيح والتهليل وذكر الله. كل ما وجدت فراغ عبيه بالاستغفار وبذكر الله سبحانه وتعالى. أي إنسان يجد فراغ لا يترك الفراغ هكذا، يعني يقتل هذا الفراغ قتل ولا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. حسن من السعودية بارك الله فيه يقول: زوجته يعني بعدما بلغت كانت تاركة للصلاة وتاركة للصيام، ثم الله تعالى فتح عليها والحمد لله، وبدأت تصلي وتصوم، ثم بدأت تقضي، وبعدين سمعنا كلام ناس يقولون لا تقضي وناس يقولون تقضي وشيء من هذا القبيل. يقول يعني ما الحكم؟ حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك، والحمد لله الذي فتح على قلب زوجتك وهداها، والحمد لله الذي جعلها تقيم أركان الإسلام، وهذه نعمة من نعم الله. قل لزوجتك تشكر الله عز وجل على الهداية وعلى النعمة، لأن هذه نعمة، الهداية إلى يعني هذا الخير، هذه نعمة من أعظم النعم، تحتاج إلى شكر. تقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر اللي هديتني وعلمتني ورزقتني الرجوع إلى أركان الإسلام والإيمان. كثير من الناس يا حسن يعيشون في بيئة جاهلة، في بيئة يعني من المناطق اللي ما يكون فيها علم، ويتركون كثير من أركان الإسلام، لكن إذا تيسرت سبل المعرفة اهتدوا ولله الحمد، وهذه من نعم الله عز وجل. أخي الفاضل، المسألة فيها خلاف، صح صح، لما تسأل شيخ يقول لك تقضي، لأن عنده قوله، ما يقوله من عند راسه، لا، عنده قول وعنده أدلة. لما تسأل شيخ آخر يقول لك لا ما تقضي، لأن عنده أدلة. فلذلك هذا ليس تضارب في أقوال العلماء، لا، وإنما هذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة، هكذا أوصلهم اجتهادهم. الذي يظهر لي يا حسن بارك الله فيك، زوجتك ما تقضي، ما دام كانت تاركة للصلاة ما تقضي لا الصلوات ولا الصيام، ومن الآن تبدأ ولله الحمد، هي بدأت الحمد لله، الحرص على الصلوات الخمس، الحرص على صيام رمضان، وتكثر من النوافل، ومثل ما وصيت الأخت أمة الله قبل قليل بتنويع الذكر والتسبيحات والاستغفار، وتبر والديها، كلها تبر والديها، فإن بر الوالدين من أعظم الأعمال اللي كفر الله عز وجل فيها ما سلف وكان من الذنوب والآثام. وإذا كانت والدتها عائشة مثلا تبر والدتها، إذا ما كانوا موجودين تبر خالتها، خالتها، لأن الخالة في مقام الوالدة كما جاء في الحديث، تبر خالتها، تصل رحمها، إذا عندها خير تتصدق، الصدقة لها أثر عظيم في محو ما يعني كان من الخطايا والآثام أو التقصير في حق الله عز وجل. تقرأ القرآن باستمرار، تحرص على صلاة الضحى، على قيام الليل، وما تقضي ما سبق، يعني ما سبق من ترك الصلاة وترك الصيام ما تقضي، وإنما يعني تستمر الحمد لله من بعد ما فتح الله على قلبها. حسن من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول يعني النساء أحيانا لما تصلي السنة قبل ما تقوم لصلاة الفريضة تستغفر، هل هذا مشروع؟ الجواب لا. إذا سؤالك يا حسن اللي فهمت أنا أن الحريم الآن لما قبل ما تصلي الفريضة تصلي السنة ثم تقعد تستغفر الله اعتقادا منها أن هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلط، هذا غلط. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى السنة انصرف، ما كان يأتي بذكر بعد السنة، لا استغفار ولا تسبيح ولا تحميد ولا تهليل ولا تكبير ولا أي شيء، ما كان يفعل بعد السنة شيء صلى الله عليه وسلم، بخلاف الفريضة. الفريضة كان إذا سلم منها صلوات الخمس يقول أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ بالناس. واضح؟ طبعا لما يستغفر ثلاثا يقول اللهم أنت السلام يبدأ يعظم الله عز وجل، يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعدين يجيب التسبيحة. بارك الله فيك يا حسن. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا في الركعة الرابعة شكيت في التشهد الأوسط أو التشهد الأول، جبته ولا لا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الجواب يختلف باختلاف حالك، فإذا كنت كثيرة الشك والوسواس لا تلتفتين إلى هذا وامضي في صلاتك ولا تلتفتين إلى الشك والوسواس. وأقول هذا لأني شعرت أن عندك شيء من خلال الأسئلة التي بعد هذا السؤال. أما إذا قلتي لي لا الحمد لله أنا ما عندي شك ولا عندي وسواس، لكن يحصل أحيانا، أقول لك أسجدي سجدتين السهو قبل السلام. فإذا شككت في الركعة الرابعة أو في التشهد الأخير أنك ما جبت التشهد الأول أو الأوسط اللي سميتيه، فإن جبره يكون بسجدتين للسهو قبل السلام، وإياك أن تعودي إليه. لا يجوز في الركعة الرابعة أو في الركعة الثالثة ترجعين للتشهد ما دام تلبست بالركعة الثالثة أو الثالثة وما بعدها أولى طبعا، ما ترجعين له، إنما يجبر بسجدتي السهو قبل السلام. أم محمد تقول أنا يعني كنت أصلي في الركعة الأخيرة شكيت ما أدري هي الثالثة هي الرابعة، تقول قمت وجبت الرابعة وبعدين تذكرت بأني أنا بأن صلاتي أصلا تامة وهذه صارت الخامسة، ما الحكم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أنا أنصحك أولا يعني إذا صليت أقبلي على صلاتك، والإقبال المصلي على صلاته هو أن يتهيأ لها وأن يحرص على إقامتها بقلبه وقالبه، وأن يحرص على تفهم وتعقل ما يقول في صلاته، وأن تكون صلاته قد استولت على قلبه ونفسه، هذا الأصل، حتى يصلي صلاة طبيعية ويخشع فيها، يطيل الركوع يطيل السجود مثلا ويدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده. ها، ولذلك إذا الإنسان كثرت عنده الشكوك يجب عليه أن ينتبه إلى نفسه، فإن الشيطان بدأ يفتح عليه باب. أما إذا كان شك مرة مرتين ثلاثة في حياته أو يعني عدد يعني لكن ما يصل إلى أن يستولي عليه، هذا طبيعي، ما في أحد إلا ويحصل له شك، لكن يكون مستولي عليه هنا الإشكال. فلذلك أخت الفاضل أنت الآن في الركعة الرابعة شككتي، هل هذه الثالثة أم الرابعة؟ الأصل أنك تبنينها على اليقين الأقل وهو الثالثة، تأتين بالرابعة، تأتين بالرابعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن واليقين أنها الثالثة. الآن حصل لك حالة لما جبت الرابعة تبين أنها الخامسة، ماذا عليك؟ صلاتك صحيحة، ما تبطلين صلاتك. طيب إيش تعملين؟ تكملين صلاتك، تتشهدين وتسلمين، وبعد السلام تسجدين للسهو، تقولين أنا والله ما تذكرت وما تنبهت وما تيقنت إلا بعد السلام، اسجدي سجدتين للسهو ولله الحمد، تجبر ما سبق يعني بالنسبة لما حصل من الزيادة. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز للشخص أن يبكي في السجود في الصلاة يعني لأمر ديني أو لأمر دنيوي؟ أختي أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للبكاء في الصلاة لو بكى المصلي خوفا من الله أو مر بآية مثلا أو مر بحالة تذكر لموقف من مواقف القيامة أو مشاهدها أو للقبر أو مر بآية وهو يقرأ، لا حرج في ذلك، بشرط أن لا يكون بنحيب، لا يكون بصراخ وصياح ونحيب، لا، وإنما يبكي البكاء الطبيعي الذي كان يبكيه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم. وإذا دعا وإذا بكى لأمر دنيوي ينظر، فإذا غلبه يعني موقف من مواقف الدنيوية، تعرض لظلم، تعرض لشيء ثم غلبه، ما استطاع يدفعه ما عليه شيء، بشرط أن يدفعه وأن يرد هذا البكاء لأمر دنيوي. أما إذا كان البكاء لأمر دنيوي هو الذي استجلبه واستدعاه واستحلبه وصار يتذكر هذا الموقف ويحاول أن يستحلبه استحلاب، يخرج ويتذكر في السجود ولا في الصلاة وبكى وخرج صوت منه، فهذا تبطل صلاته في القول الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأنه بكاء لدنيا لا لدين، بكاء لدنيا. أما إذا تذكر موقف دنيوي وما استطاع يتمالك يعني عاطفته وجهش بالبكاء مثلا من دون صراخ، فهذا لا شيء عليه، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مجاهد من رأس الخيمة يقول عندي قريب حلفت بالله العظيم أنني سأشتري له حذاء، ويقول نسيت هذا الأمر، والقريب هذا يقول سافر إلى بلد آخر، ماذا علي الآن؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لحليفك هذا أو لقسمك هذا يسمى يمين منعقدة، يجب عليك أن توفي بها، وذلك لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فأنت الآن يجب عليك أن تشتري هذا الحذاء لقريبك. إذا تقول لي والله الآن سافر من الصعوبة الوصول إليه، تكون قد حنثت في يمينك، ماذا عليك؟ كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين. فإذا كان عندك القدرة المالية على إطعام 10 مساكين تطعم، إذا ليس عندك القدرة المالية تنتقل إلى صيام 3 أيام. سارة،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
يا شيخي، هل يوجد فرق ما بين بر الوالدين الأحياء والأموات؟ لأنني أسمعك عندما تقول إذا كانت الأم متوفية فعليك أن تبري خالتك، فهل في أفضلية يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا ذهب الشخص ليحتجم يوم 19 قمري واحتجم بعد العشاء، هل يكون احتجم في الوقت؟ هل اليوم القمري يكون إلى 12:00؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا دائما أسمعك تتحدث عن الأباء لكي يعينوا أبنائهم على البر، ولكني يا شيخي أريد منكم أن تقدموا نصيحة للإخوة بأن يعينوا أخواتهم على الصلة، وأنا أتحدث معكم يا شيخي عن تجربة شخصية، مشاكل مع أحد إخواني بسبب زوجته، دائما فتنة يا شيخ وكذب ومشاكل ليس لها داعي، وحتى النفسية ما عادت تتحمل مثل هذه المشاكل يا شيخي.
أعانكم الله إن شاء الله.
وكل بني آدم يا شيخ له طاقة معينة للتحمل، وأنا كتبت لكم المشكلة كاملة على الواتساب، وأتمنى أن تفتيني في أمري يا شيخي.
أبشر يا سارة،
جزاك الله كل خير.
مرحبا. مشهد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال واحد الله يرضى عليك.
تفضل أختي.
أقول أنا في التشهد حق الصلاة أقول أشهد أن لا إله إلا الله، مثل يعني مثل الأذان مثل المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا أقول أشهد أن لا إله إلا الله؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
عافيك. أم محمد،
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
أخي الكريم أنا أريدك موضوع خاص الله يكرمك في مزاج تحت الهواء كلمات
إن شاء الله. راسليني على واتس البرنامج الرقم الآن المخرج يساعدنا إن شاء الله وأبشر بخير يا أم محمد. بارك الله فيك.
الله يجزيك الخير. شكرا لك شيخ.
طيب مجاهد بارك الله فيه يسأل من رأس الخيمة يقول أحيانا تصلني يعني مجموعة من الفيديوهات أو كذا لبعض المشايخ وطلبة العلم يقول أنا متردد بين أمرين إما النشر وإما التوقف. أما النشر فأريد الأجر وأما التوقف أخشى من الرياء يعني فماذا تنصحني؟ مجاهد بارك الله فيك أين الرياء في هذا؟ هذا مدخل من مداخل الشيطان عليك فاحذر وهذا من تلبيس إبليس فاحذر ولذلك هذا من نشر الخير بارك الله فيك هذا من نشر الخير فإذا قمت بنشر فيديو أو مقطع لعالم أو طالب علم موثوق به ليس عنده بدع ولا محدثات ولا مخالفات فهذه نعمة من نعم الله فالله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر قلوا النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل بل ربنا جل وعلا قبل ذلك يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فأنت بهذه الطريقة يا مجاهد تشارك هؤلاء العلماء وطلاب العلم في الأجر كم لك من الأجر إذا هدى الله عز وجل شخص على هذا المقطع ترك معصية وحرص على واجب ترك عقوق مثلا ترك شيء من الأشياء أنت مشارك في الأجر كيف تحرم نفسك من الأجر بدعوة والله الرياء أين الرياء الرياء ما هو الرياء عمل قلبي أنك تفعل العبادة بغرض تنوي بهذا أن الناس يثنون عليك والناس يقولون مجاهد كذا وكذا تريد هذا الشيء تريد هذا أما إذا أثنوا عليك الناس وأنت لا تريد هذا هذه عاجل بشرى المؤمن جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يعمل العمل ولا يريد ثناء الناس يثنون عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لذلك يا أخي الفاضل يعني هذه المقاطع وهذه المحتويات الجيدة الطيبة اللي فيها نشر الفضيلة نشر الخير نشر التعاليم الإسلامية المعتدلة الوسطية ولله الحمد هذه نعمة من نعم الله بارك الله فيك يا مجاهد مجاهد يقول الوالد لما نصلي مع الإمام لما يقول ولا الضالين آمين نحن نقول آمين يقول الوالد بعد هذا يبقى يستغفر الله حتى يشرع الإمام في القراءة قراءة ما زاد عن الفاتح يقول أنا ما أدري ما يعني سبب فعل الوالد مجاهد بارك الله فيك وبارك الله في الوالد أخي الفاضل بارك الله فيك الإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة بعد الإمام فإذا كان الإمام يترك فرصة للمأمومين وراءه يقرؤون الفاتحة يجب على الوالد أن لا يشتغل بالاستغفار وإنما يشتغل بالفاتحة كيف يشتغل بالاستغفار اللي غير مشروع في هذا المقام ويترك قراءة الفاتحة فأخبر الوالد بهذا بارك الله فيك قل يجب عليك بعد ما تقول آمين تقرأ قراءة الفاتحة ولو أن الإمام ما ترك فرصة مثل غالب الأئمة الآن ولا الضالين آمين يشرع بقراءة ما زاد عن الفاتحة يجب على الوالد وعليك أنت وعلى المأمومين في القول الراجح مسألة فيها خلاف قوي فالقول الراجح أنك تقرأ الفاتحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن لما صلى بأصحابه الصبح وانتهى من الصلاة سأل قال تقرؤون خلفي قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقرأ خلفي إلا بأم الكتاب اللي يعني الفاتح فحتى لو قرأ الإمام يقرأ ما يشتغل بالاستغفار الاستغفار ليس هذا محله يا أخي مجاهد قل للوالد ليس محل الاستغفار في القيام الاستغفار له مواضع أخرى مجاهد من رأس الخيمة يقول يعني يوجد بعض الناس للأسف الشديد يطعنون في العلماء وفي طلاب العلم من غير سبب وشيء من هذا القبيل يريد نصيحة يا مجاهد بارك الله فيك أولا سنة الله الكونية القدرية أن هناك حق وباطل ولذلك الحق والباطل يتصارعان من قديم الزمان بل منذ اللحظة التي امتنع فيها إبليس عن السجود لآدم وأكفره الله ولعنه وقال طلب من ربه جل وعلا أن يكون من المخلدين إلى يوم الدين، بدأ الصراع بين الحق والباطل منذ تلك الساعة، ولذلك قال لأغوينهم أجمعين. ثم بدأت البشرية في التناسل، وبدأ دلوب الحياة، وبدأ الجنس البشري ينتشر، وبقي الصراع بين الحق والباطل. فبعث الله الأنبياء وأنزل الكتب وشرع الشرائع، ولذلك الحق والباطل من قديم الزمان، لكن يختلف الباطل من حيث القوة ومن حيث من حيث القصد ومن حيث كذا، يعني درجات. ولذلك الله عز وجل ذكر عن أنبيائه ورسله الذين أيدهم بالمعجزات وبالآيات، بين جل وعلا بأن لهم أعداء من الجن والإنس. قال جل وعلا في كتابه العزيز، قال سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. ولذلك هذا أمر غير مستغرب يا أخي الفاضل. فيوجد من الناس من يطعن في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، المقصود بالعلماء الذي على المنهاج السليم، يحاول أن يسقط العلماء حتى يسقط أحكام الدين. ولذلك العلماء ما يمكن أبدا أن الأمة تستغني عن العلماء. لماذا؟ لأن هذا الدين قائم على هؤلاء العلماء، وهم الذين خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في حماية الدين وصيانة الشريعة وتبليغ الناس وتفهيم الناس الحلال والحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك انتبه أعداء الإسلام إلى هذا، فحاولوا تشويه العلماء وإسقاط العلماء والطعن في العلماء. لماذا؟ إذا سقط العلماء من للناس؟ الناس يلجؤون إلى من؟ العلماء هم ورثة الأنبياء. ولذلك المكانة العلماء عظيمة في الإسلام، ما يجوز لإنسان أن يتعمد إسقاط العلماء أو تشويه صورة العلماء أو الطعن فيهم مثلا، هذا حرام. وكل من وقع في العلماء بالثلب والطعن والتشويه ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، وهذه سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد، أن من تقصد وتعمد الطعن في العلماء الربانيين، علماء الشريعة، علماء الذين لم يتلبسوا ببدعة ولا بانحراف، وإنما هم ينقلون القرآن والسنة وينشرون الخير بين الناس، هذا ما يموت إلا وقد أمات الله قلبه، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا كان مسألة ردود علمية، هذه مثل ما قال الإمام مالك، ما منا إلا راد ومردود عليه. فإذا كان والله عالم رد على عالم، أو طالب علم رد على طالب علم، رد المؤدب القائم على استعمال أدوات الحوار السليم، المجادلة بالتي هي أحسن، بيان والله أن ما قاله فلان خطأ، ما كتبه فلان خطأ، والدليل كذا، ما فيها شيء، ما منا إلا راد وردنا. القرآن مليء بالردود. الله عز وجل أكذب إبليس لما قال لما اعترض على ربه وكفر كفر إباء، رد الله عليه، الله عز وجل رد على المشركين في القرآن. الأنبياء كان يردون على غيرهم. كذلك ما بين أهل العلم من الردود الطبيعية، هذه موجود بين حتى مشايخ مع تلاميذهم والتلاميذ مع أساتذتهم، هذا شيء طبيعي. لكن أن يتصدى شخص فقط لإسقاط العالم وتشويه العالم وتنفير الناس عن العلماء، هذا هنا مكمن الخطر، نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أستمع إليك دائما تذكر بر الوالدين الأحياء والأموات، وأيضا قضية بر الخالة، يعني مثلا إذا ماتت الوالدة، يعني هل فيه أفضلية؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لبر الوالدين من الفرائض والعبادات والواجبات العظيمة، وإذا أردت الدليل يعني ما يخفى عليك في قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأيضا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين في الحياة من أعظم البر، وهذا من أعظم العبادات، وهذا البر لا ينقطع بوفاتهما.
فإذا مات استمر البر بل يزيد يزيد. ولذلك باستقراء النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن حق الوالد سواء كان أما أو أبا بعد الوفاة على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أولا الدعاء لهما باستمرار، ما ينسى الإنسان الدعاء لوالديه أحياء وأمواتا. ثانيا الاستغفار لهما الاستغفار لهما. ثالثا إنفاذ عهدهما يعني الوصية. بعض الأشخاص يكتبون وصية، يجب على الإنسان أن ينفذ هذه الوصية ولا يجوز له أن يغش وأن يكتم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. رابعا الصدقة عنهما، تصدق عن الوالدين على حسب الطاقة والقدرة. خامسا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، يعني والدك عمك وعماتك، أعمامك وعماتك، الوالدة خالك أخوالك وخالاتك، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. والأمر الآخر إكرام صديقهما، إكرام صديقة الوالدة، إكرام صديق الوالد، هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن هناك قدر زائد على البر في الحياة. يعني في الحياة يعني بعد الوفاة يزداد البر، سبحان الله العظيم، يزداد البر. وكذلك التفتيش عن الحقوق اللي تركها الوالدين سواء حق لله ولا حق للمخلوقين. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الديون والحقوق هذه يجب على الورثة أن يسددونها وأن يرجعونها إلى أصحابها أصحابها. قضية وجود الخالة بعد وفاة الأم طبعا أيضا هذا مما جاء الحث عليه. فالخالة تقوم مقام الوالدة، جاء في الحديث الخالة والدة، الخالة والدة يعني أخت الأم، أخت الأم. وكان بعض الصحابة يوصي الشخص ببر أمه، ارتكب يعني ما يوجب الحد ثم سأله فقال أمك حية؟ قال لا، قال بر خالتك، بر خالت. ويعني جاء بأنه ليس هناك أعظم من يعني بر الأرحام وعلى وجه الخصوص الخالة. بارك الله فيك. سارة تقول يعني لو أن شخص ذهب ليحتجم يوم 19 مثلا بعد صلاة العشاء أو بعد العشاء في الساعة 12 ليلا، هل يكون يعني قد دخل في اليوم الثاني؟ أخت الفاضلة الجواب نعم، يعني بالنسبة للمساء يعني من غروب الشمس يكون لليلة القادم، من غروب الشمس يكون لليلة القادم، وهذه قاعدة تحفظينها. إذا غربت الشمس مثلا نحن اليوم الثلاثاء، إذا غربت الشمس نقول ليلة الأربعاء، يدخل يوم الأربعاء، هذه ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء، وهكذا. بارك الله فيك. سارة من ليبيا تقول أنا أسمعك دائما يعني تنصح الآباء بأن يعينوا أولادهم على البر والعكس أيضا، لكن تريد نصيحة للإخوة والأخوات في أن يصلوا وأن يبروا بعضهم. تقول للأسف الشديد أنا أعاني من بعض إخواني الذين يقاطعوننا ويؤذوننا بسبب الزوجات وشيء من هذا القبيل، ويعني تقول وصل الأمر يعني موصل صعب التحمل. أختي سارة بارك الله فيك، أولا نحن نتكلم عن صلة الرحم عموما، الرحم عموما، الرحم ليس هم الوالدين فقط، الرحم الأم والأب والأخ والأخت والعم والخال والجد والجدة وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، هؤلاء رحم، رحم عظيم. ولذلك الله عز وجل أمر بصلة الرحم، قال سبحانه والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ الرحم. وحذر الله عز وجل من قطيعة الرحم، قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الأخ لأخته لا يقل عن قطيعة الإبل لأبيه، هذه قطيعة رحم، هذه قطيعة رحم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وأي إنسان ابتلي بقطيعة الرحم ابتلي بأمر عظيم، نسأل الله العافية والسلام، ابتلي بأمر عظيم. هذا الأمر هو سبب من أسباب غضب الله وسبب من أسباب لعنة الله عليه في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك جاءت النصوص المتكاثرة المتضافرة المتحدة المتجهة إلى قضية المحافظة على الرحم وعدم الإخلال بهذا هذه العبادة، حتى يفوت الإنسان كثير من الأشياء لأجل بقاء الرحم. والأخ مطالب أيضا برعاية أخواته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عال بنتين، وفي لفظ أختين، واللفظ صحيح، واللفظ صحيح، من عال ابنتين وفي لفظ أختين أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. فالواجب على الأخ أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يلتفت إلى أخته وأن يرعاها وأن يحميها وأن يصونها، ولا يجوز له أبدا أن يسمح لأي مخلوق كائنا من كان أن يفسد العلاقة بينه وبين أخته، سواء كانت زوجة ولا ولد ولا قريب ولا بعيد. للأسف الشديد توجد حالات كثيرة جدا، وأنا قرأت عندي في يعني الواتس أب الخاص بهذا البرنامج مشاكل كثيرة حقيقة، وسببها يعني زوجة الأخ، زوجة الأخ للأسف الشديد، أو سببها يعني الظلم في مسائل الميراث، الظلم في مسائل الميراث، أو سببها تعنت الأخ في قضية زواج أخته فيكون حجر عثرة في طريق زواجه. هذا حقيقة مسألة غاية في القبح والسوء، هذا ذنب عظيم. فعلى جميع الإخوة أن يتقوا الله تعالى في أخواتهم، وعلى جميع الأخوات أيضا أن يتقين الله جل وعلا في إخوانهم، هذا رحم، ولذلك الإنسان يحافظ على هذا الرحم. سمي رحم أخذا من رحم الأم، والرحم معلقة في العرش، تقول تدعو الله عز وجل بأن يصل من وصلها. قال تعالى في الحديث القدسي: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال فذلك لك. وذلك يعني مغموس ومدحور شخص، والعياذ بالله بدأ يخل بهذا الأصل العظيم وهي قضية الرحم. فلا يجوز الإنسان أن يفكر يقول والله الرحم فقط مع الوالدين. يعني وردت إلي أسئلة غاية في الغرابة، يقول بعض الأولاد يقولون مات أبونا خلاص ما نتواصل مع أعمامنا وعماتنا، يقول خلاص سبحان الله العظيم، يقول يكفي أن في الحياة فقط. هذا غاية، يعني هذا أمر يعني ما أدري كيف سبحان الله لبس الشيطان على بعض الأولاد. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت لديك قضية خاصة مع أخيك أو إخوانك، اصبري واحتسبي، ذكريهم بالله، خويهم بالله عز وجل، ذكريهم بما لك عليهم من الحق، يجب أن يقوموا بهذا الحق، وأن الله تعالى سائلهم، واحرصي على رفع كل ما يسبب مثل هذه القطيعة، نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم شهاد من قطر بارك الله فيها تقول بأن التشهد، تقول لما أتشهد أنا أقول مثل المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، هل أقول أشهد أن ولا أن؟ أم شهد بارك الله فيك أحسنتي، أنت تتشهدين التشهد الصحيح: أشهد أن لا إله إلا الله، ها؟ أشهد أن لا إله إلا الله، تدغمين، ما تقول أشهد أن، خطأ. الذي المؤذن الذي يقول أشهد أن لا إله الأخطأ، المصلي الذي يقول أشهد أن أخطأ، وإنما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.